بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نأخذ البحوث بشكل مختصر جدا في بحث الإطلاق. كان التقييد هو لحاظ الخصوصية الزائدة، والإطلاق هو عدم لحاظ هذه الخصوصية. ثم أتى الشهيد إلى مثل كلمة إنسان وقال لأي شيء هذه الكلمة موضوعة. كان الوجه الأول أنها موضوعة للطبيعة، والطبيعة تكون طبيعة الشيء طبيعة الإنسان، وهذه الطبيعة تكون محفوظة في المقيد والمطلق. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن لا، موضوع بقيد الإطلاق، يعني كلمة الإنسان موضوع للإنسان المطلق، يعني الإنسان زائد الإطلاق. ثم ذكر نتائج هذا الخلاف، أولا على تعدد في تعدد الدال والمدلول. إذا استعملنا اللفظ وأردنا المقيد على الطريقة طريقة التعدد، على الوجه الأول يكون استعمالا حقيقيا، على الوجه الثاني يكون استعمالا مجازيا. من استعمال في غير ما وضع له، موضوع للطبيعة المطلقة واستعملناه في المقيد يصير استعمال مجازي. أما على الوجه الأول استعمال في الشيء الموضوع له الطبيعة ومحفوظة في المطلق والمقيد، فاستعملناه في المقيد فيكون استعمال حقيقي. ثم إذا شكينا الحالة الثانية، أن الحكم إذا ثابت لمدلول الكلمة على الإطلاق أو لحصة مقيدة منه، فعلى الوجه الأول المتكلم لم يذكر في كلامه الإطلاق ولا التقييد، ما ندري أنه يريد الإطلاق أو يريد التقييد، فما نستطيع أن نثبت الإطلاق بقاعدة احترازية القيود. قاعدة احترازية القيود تقول كل ما يقوله يريده لم يقل، فلا ندري هل يقصد الإطلاق أو التقييد. فمن خلال الوجه الأول لا أستطيع أن أحدد، بل هنا نحتاج إلى طريقة أخرى لإثبات الإطلاق. على الوجه الثاني، طالما أن الكلمة موضوعة للمطلق فنستطيع من خلال الوضع، إذا سمعنا أي كلمة انتقلنا إلى المعنى الموضوع له فنستطيع أن نفهم من الكلمة الإطلاق، فيكون مراده الجدي الإطلاق. ثم أتى الشهيد وذكر رأيه، وهو قال أن الصحيح هو الوجه الأول، يعني الكلمة موضوعة للطبيعة. والدليل على ذلك أن الاستعمال العرفي عندما نستعمل الكلمة في المقيد يكون استعمالا حقيقيا لا مجازيا. ثم أتى على ذكر قرينة الحكمة، طالما هناك كان السؤال أننا نحتاج أو ذكر أننا نحتاج إلى طريقة أخرى لإثبات الإطلاق، هذه الطريقة الأخرى سماها بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. وهذه الطريقة قرية الحكمة هي التي تقول أنه لم يذكر قيدا فلا يريد القيد، فطالما أن الإطلاق عدم لحاظ القيد لا لحاظ عدم القيد كما في الوجه الثاني، لحظ عدم القيد فجعله موضوعا للطبيعة الكلمة مع الإطلاق، فهنا طالما أنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد. طبعا قلنا هنا الظهور لقرينة الحكمة تختلف عن الظهور الموجود في قاعدة احترازية القيود، ظهورين، هذا ظهور موجود وذاك ظهور. فقاعدة احترازية القيود شنو كان عندنا؟ ما يقوله يريده، هنا ما لا يقوله لا يريده. ثم ذكر إشكال أنه إذا كان اللفظ يدل بالوضع على الطبيعة المحفوظة فما أستطيع أن أحدد لا الإطلاق ولا التقييد، فإذا لا أستطيع أن أحدد معنى ذلك أنه لم يبين تمام مراده بكلامه. فكيف تقولون أننا نستطيع أن نفهم الإطلاق مع أنه لم يذكر شيئا في الكلام يدل على أنه يريد المطلق؟ فالجواب على ذلك أنه الإنسان إذا أراد أن يذكر شيئا يذكر ما يقع تحت لحاظه، أما الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، وما لا يقع تحت اللحاظ لا يذكر في الكلام. عندما تذكر شيء تذكر الأشياء المعاني الموجودة في ذهنك، المعاني التي لم تلحظها لا تذكرها. إذا قلت آتني بكتاب مثلا، أنا ما وقع تحت لحاظ الكتاب، الآن الدفتر ما وقع تحت لحاظي، فلا أقول لا تحضر لي الدفتر ولا تحضر لي القلم ولا ولا ولا، فما لا يقع تحت اللحاظ لا يذكر في الكلام. فهنا طالما أنه لم يذكر القيد والقيد لم يقع تحت اللحاظ فلا يريد القيد. ثم ذكر هناك الفارق بين إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة وإثباته بقاعدة احترازية القيود. فإثبات الإطلاق عن طريق قرينة الحكمة ولم يذكر القيد فلا يريد القيد. أما إذا قلنا باحترازية القيود، أولا نأتي نثبت عن طريق الوضع بأن الإطلاق موضوع في المعنى ضمن المعنى الموضوع له، بعد ذلك نأتي ونطبق قاعدة احترازية القيود. ما يقوله يريده فهو قد ذكر الإطلاق في كلامه، لأن موضوع للمطلق، فقد ذكر الإطلاق في كلامه، فكل ما يقوله يريده فقد قال بالإطلاق فهو يريد الإطلاق عن طريق قاعدة احترازية القيود. الثمرة العملية من ذلك، إذا كان المتكلم يتكلم بكلام معين ثم غفلنا عن بعض الكلمات، قد يكون هو ذاكر بعض القيود، صار عندي حالة شك أنه يريد الإطلاق أو يريد التقييد، عن طريق قرينة الحكمة ما أقدر أحدد، المحتمل أنه ذكر بعض القيود، لكن عن طريق قاعدة احترازية القيود أستطيع أن أحدد، لأنه أرجع إذا شكيت بأن هذه الكلمة موضوعة للمطلق مستعملة في المطلق أو في المقيد أرجع إلى الوضع، الوضع يقول أنه موضوع للمطلق، في حالة الشك أخذ المعنى الحقيقي. يعني إذا شكيت بأنه هذه الكلمة استعملت في المعنى الحقيقي أو المجازي أرجع إلى المعنى الحقيقي، فعندي حالة شك. إذا كان موضوع للمطلق معناه استعمال مجازي في المقيد، فإذا قال ببعض الكلمات الآن اكتنفت ملابسات معينة لهذه الكلمة، فصار عندي حالة شك يريد المعنى الحقيقي أو المجازي، مباشرة أقول يريد المعنى الحقيقي لعدم وجود لهذه القرينة موضع الشك، وحالة الشك لا أخذها، والأصل في الكلمات الحقيقة للمجاز. محتمل، احنا نقول ذكر قيد محتمل مو قيد، ففي حالة الشك تبني على شنو؟ على المعنى الموضوع له. ايه، وما يقوله هو الآن ذكر الإطلاق، يعني ما قاله هو الإطلاق. ايه، شك عندي، حالة الشك بعد ما أخذ فيها في معرفة مراد المتكلم. أنا أمامي واحد يتكلم، غفلت شوي عنه، سمعت بعض الكلمات، إذا كان عندي على أساس الوجه الثاني إن الكلمة موضوعة مع قيد الإطلاق مع الإطلاق، وبعد أخذ المعنى الحقيقي. مو لأن قاعد نطبق، إحنا مو قرينة الحكمة، لم يدخل القيد فلا يريد، محتمل أن يكون قيد، فنرجع إلى المعنى اللغوي للكلمة، المعنى الحقيقي للكلمة في حالة الشك، لأن الآن إحنا على الوجه الثاني أن الكلمة موضوعة مع الإطلاق. هي محتمل يكون مجاز، بس الاحتمال ما أقدر أخذ فيه، يعني عندي حالة شك، إذا صار عندي شك بين الحقيقة والمجاز أرجع إلى في تقييد، يعني استعمال مجازي راح يصير، لأنه موضوع بقيد الإطلاق مع الإطلاق، فإذا كان مستعمل في المقيد يعني صار استعمال مجازي. وجه الثاني هذا معناه، إذا موضوع بقيد الإطلاق يعني الطبيعة زائد تكون موضوعة مع الإطلاق، فإذا موضوع معنى إطلاق يعني معنى حقيقي معنى إطلاق، يصير المقيد معنى مجازي، فصار عندي احتمال أنه استعمل في المعنى الحقيقي مع في المعنى الحقيقي مع احتمال أنه يريد المجاز. في حالة الشك أرجع إلى المعنى الحقيقي، ما أخذ المجاز، لأن المجاز لابد من وجود قرينة، قرينة ما عندي، أكو احتمال قرينة، في احتمال قرينة ما أخذ فيه. واضح إن شاء الله. ثم ذكر أنواع الإطلاق، إطلاق الشمولي والبدلي. الشمولي يريد تمام أفراد الطبيعة، مثل إطلاق لا تكذب، لا تكذب يعني دائما لا تكذب، فعندي الشمول بأنه هذا الكذب يكون دائما محرم. وعندي إطلاق بدلي عندما يكتفى في امتثال الحكم بفرد من الأفراد، إذا قال المولى صلي، صلي صلاة الظهر، تكتفي بصلاة واحدة في بيتك، بعد ما يحتاج تروح المسجد تصلي صلاة أخرى، فنكتفي في بالإطلاق البدلي، يعني أنه يريد فرد واحد أن تأتي وتمتثل فردا واحدا من أفراد الصلاة. ثم الإطلاق الأفرادي والأحوالي، من خلال الإطلاق نثبت أنه لم يرد بعض الأفراد، إنما أراد كل الأفراد. والإطلاق الأحوالي أن للمعنى عدة أحوال، فلا يريد حالا دون حال، وإنما يريد جميع الأحوال. يعني هنا من حيثيات مختلفة قاعد يبحث، حتى الأفراد يريد كل الأفراد، وقد يقول نفس الشمول، إذن يقول الحيثية هنا مختلفة عن الحيثية، وإن كان نفس المعنى قد يؤدي. يعني هناك الحيثية من حيث الشمول والبدل، هنا من حيث الأفراد والأحوال، فنفس الحيثية مختلفة، قد تصير حيثيات مختلفة وإن أدى إلى نفس النتيجة أحيانا قد يكون، ولكن الحيثية عندي مختلفة. يعني على حسب المراد، بعد لازم نحدد المراد، هذا من باب المثال، فممكن نقول يعني لأن عندنا مقام امتثال، إلا إذا أكو قرينة على أنه يريد كل أفراد الامتثال دائم يصير، أما هنا لا، في مقام الامتثال عادة في الأمر يكتفى بفرد واحد. نعم، مرة ثانية. الشمولي مثل لا تكذب، قلنا لأنه شامل لجميع أفراد الكذب، جميع مصاديق الكذب. ممكن نطبق على نفس المثال، ممكن نطبق لأنه أيضا يريد جميع أفراد الكذب، فقلنا اختلاف الحيثية قد تؤدي إلى نفس النتيجة، ولكن على أي حال اختلاف الحيثيات أيضا وارد هنا. والأحوال أيضا، إن إذا قلنا شيء لزيد فما حدد، ما قيت بحال معينة أنه في حال الجلوس أو في حال القيام، فيعني آتي بهذا الشيء بأي حال من الأحوال. أكرم زيدا، ما حدد بأنه إذا كان مريضا مثلا، أكرم زيدا يعني مطلقا سواء كان مريضا أو صحيحا، واقفا جالسا نائما، فيكون لا أقيد بحال دون حال. ثم أتى إلى بحث الإطلاق في المعاني الحرفية، وقع النزاع في ذلك، والشهير رأيه أنه تجري مقدمات الحكمة أيضا لإثبات الإطلاق في المعاني الحرفية، في مفاد مثلا أكرم معنى حرفي على نحو الوجوب على نحو النسبة الطلبية، فنستطيع أن نثبت أن هنا يريد مطلق هذه النسبة. ثم أتى إلى بحث التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات. مقام الثبوت يعني عالم اللحاظ، مقام الإثبات يعني عالم الكلام. وقلنا في مقام الثبوت والإثبات من الثبوت والإثبات من المشتركات اللفظية، قد تجد في العلوم الأخرى أيضا يستعملون ثبوت وإثبات، معاني مختلفة، فإذا عندما تقول في بحث معين يجب أن نعرف ما معنى الثبوت والإثبات في هذا البحث. وفي الأصول مر علينا عدة مرات ثبوت وإثبات بمعاني مختلفة. قد يكون بالفلسفة أيضا يرد، قد أحيانا نستعمل الثبوت بمعنى الوجود. فإذا معاني مختلفة للثبوت والإثبات، فمصطلحات لها عدة معاني، فإذا لابد أن نعرف المعنى المراد في حين الاستعمال في هذا البحث. فإذا الثبوت هنا بمعنى عالم اللحاظ، والإثبات بمعنى عالم الكلام. ففي عالم اللحاظ التقييد لحاظ القيد، الإطلاق عدم لحاظ القيد. في مقام الإثبات عالم الدلالة يعني عالم الكلام، التقييد يكون أن نأتي في الكلام بما يدل على القيد، والإطلاق أن لا آتي في الكلام بما يدل على القيد، عدم الإتيان بشيء في الكلام يدل على أنه يريد القيد. طبعا هنا مع شرط أن المتكلم يكون في مقام بيان تمام مراده بخطابه، أنه يريد كل مراده. ثم أتى إلى بحث التقابل، ما هو التقابل، ما هو النسبة بين الإطلاق والتقييد. فذكر في عالم طبعا أول شيء ذكر أقسام التقابل من التناقض والتضاد، ملكة وعدمها. طبعا هذه الثلاث أقسام اللي نحتاجهم. أكو قسم رابع، شنو القسم الرابع في التقابل؟ تضايف. تضايف ما عندنا أصلا، احتمال تضايف ما عندنا، لذلك ما ذكر الشهيد. ولا كان ممكن أقسام التقابل تقول وين التضايف إذن؟ فالتضايف ما ذكر لأنه ما نحتاجه، ماكو احتمال أنه يكون هناك تضايف بين ثبوت وإثبات كالأب والأم. فمن أي أقسام التقابل أتى في مقام الثبوت؟ حتما ليس تضاد. لماذا؟ لأن التضاد أمران وجوديان، وهنا عندي لحاظ وعدم لحاظ، عندي شيء وعدمه، فإذا لا يمكن أن يكون تضاد، لأن التضاد أمران وجوديان. فأتى إلى أقوال الأصوليين، صار بين قولين، أنه تقابل نقيضين أو تقابل ملكة وعدمة على حسب التعريف. فالبعض قال بأنه مثل البصر وعدم البصر، والبعض قال مثل البصر والعمى. فصار عندي تقابل نقيضين، تقابل ملكة والعدم. أما في مقام الإثبات ظهر أنه متفق عليه أنه تقابل الملكة والعدم، يعني في مكان ممكن أن يكون هناك قيد فلا أذكر القيد، لأن الكلام من المحتمل أنك من الممكن أن تذكر قيدا في الكلام ولكن لا تذكره. فإذا صار أكو مكان يصير ملكة والعدم، في تقول هذا بصير في مكان في محل يمكن أن يكون فيه بصر، وتقول عمى ممكن أن يكون هناك بصر. فالحجر لا بصير ولا أعمى، لأنه لا يمكن أن يكون هناك بصر وعمى في الحجر. ثم ذكر الحالات المختلفة لاسم الجنس، أن يكون معرفا باللام مثل أحل الله البيع. فهنا اسم الجنس فيه شيء من التعريف، والحيثية هي حيثية التعيين، فاللام تعين مدلول المدلول، اللام هذه تعين، الفلام تعين. فإذا قلنا تعين يعني يوجد عندي حيثية تعيين، فإذا تعين يعني تحدد شيء معين. فإذا حددت شيء معين فهذا هو التعريف. تعريف شنو معناته؟ أن تحدد شيئا معينا، تعين شيء معين، تعرف شيء معين، فيكون عندي التعريف. ثم ذكر أنواع العهد، من العهد الحضوري إذا نفس الصورة حاضرة، والعهد الذكري إذا ذكر سابقا، والعهد الذهني إذا الصورة موجودة في الذهن. ثم لام الجنس، ذكر أنواع العهد، وهذه الصورة اللي قال على أربع أنواع منها لام الجنس، يعني نريد أن نذكر فيه الجنس، تمام أفراد الجنس يكون، ولكن نفس الجنس ما هو الجنس، هناك صورة واحدة مألوفة. عندما أقول إنسان عندي صورة معينة لإنسان، أقول نار عندي في الذهن صورة معينة للنار، ولكن بعد ذلك أأتي وأطبق في الخارج على أفراد النار، على أفراد الإنسان، فيكون عندي مصادق. لكن بحد ذاتي في كصورة ذهنية، هناك صورة ذهنية لكل اسم من أسماء الجنس. أسد عندك صورة معينة، تفاح عندك صورة معينة في الذهن، لذلك عندما تأتي وتطبق في الخارج تقول هذا تفاح، هذا ليس بتفاح، هذا أسد، هذا ليس بأسد. معنى ذلك أكو صورة معينة، وتحاول أن تطبق هذا الخارج على أو تطبق هذه الصورة على الخارج. فإذا وجدت صورة معينة في الذهن معناته شيء معين في الصورة الذهنية، وإن كان في الخارج غير معين بشخص بفرد بمصداق معين. واسم الجنس هنا صالح للإطلاق الشمولي، إذا لم يذكر القيد فلا يريد القيد، مثل أكرم العالم تجري قرينة الحكمة، لإثبات الإطلاق الشمولي في كلمة العالم يعني غير مقيد بأي قيد، العالم مطلقا، حتى قيد الفاسق ما موجود عندي. إذا كان اسم الجنس منكر في مثل جاء رجل، جئني برجل، فهنا فيه تنوين التنكير، فإذا هنا تكون عندي منكرة. فإذا كانت منكرة آتني برجل يعني برجل واحد، فيكفي أن تأتي بواحد، وهي الحيثية نسميها حيثية الوحدة يعني الواحد. فإذا هذه النكرة موضوعة للطبيعة ولكن بقيد الوحدة، يعني جئني برجل واحد، رأيت رجلا واحدا. وهنا اسم الجنس ينفع لي للإطلاق البدني لأنه مقيد بقيد الوحدة، فتكتفي في مقام الامتثال بالإتيان بفرد واحد، صلي صلاة يعني صلاة واحدة. ثم الحالة الثالثة أن يكون اسم الجنس خاليا من التعريف والتنكير، فهنا يكون عندي تنوين التمكين، وقلنا راجعوا كتب النحو التفرقة بين التنوينات المختلفة، في أول شرح ابن عقيل موجود أنواع التنوين. فاسم الجنس الوضعي الطبيعي يكون في هذه الحالة أنه لا تعريف ولا تنكير، فإذا كان كذلك فإنه يصلح للإطلاق الشمولي. ثم أتى إلى بحث الانصراف، فيكون هناك أنس ذهني بحصة معينة، وهذا الأنس يكون ناتجا من طريقة، إما من كثرة الوجود كما قلنا أو من كثرة الاستعمال. كثرة الوجود لا يكون الانصراف فيه حجة، يعني الإنسان يعيش مكان فيه نهر الفرات، آتني بماء وينصرف ذهنه إلى ماء الفرات، ولكن هذا الانصراف ليس بحجة لأن في مكان آخر ما يوجد عنده هذا الانصراف. فإذا الانصراف من كثرة الوجود ليس حجة، لكن الانصراف من كثرة الاستعمال، أنني أستعمل هذا اللفظ في هذه الحصة المعينة، فهذا ينتج عندي أنسا بهذه الحصة المعينة، فالانصراف من كثرة الاستعمال يكون حجة. وقلنا إذا تقرؤون في الكتب الفقهية مثلا والدليل هو الانصراف، مباشرة تبحث أن هذا الانصراف الذي قال به هذا الفقيه قد يكون حالة اشتباه عنده من كثرة وجود، لكن ظن أنه كثرة استعمال. إذن نبحث في الحالتين نجد أنه هل يقصد عندما قال الانصراف، نبحث أن هذا الانصراف ما هو منشأه، من أي شيء نشأ، هل نشأ من كثرة الوجود أو من كثرة الاستعمال. فإذا كان من كثرة الوجود فنقول الانصراف ليس حجة هنا، وأن قال به هذا الفقيه. طبعا ما أرد على الفقيه، ولكن احنا في مجال البحث نستطيع أن نحدد أنه من كثرة الوجود أو من كثرة الاستعمال. طبعا إذا لم يذكر أنه ما هو منشأ هذا الانصراف، إذا ذكر نعم، فإذا كان من كثرة الاستعمال نقول نعم حجة. ثم أتى إلى الإطلاق المقامي وفرق بينه وبين الإطلاق اللفظي. فالإطلاق اللفظي هو ما بحث سابقا، أنه نأتي إلى اللفظ عندي صورة واحدة، وأريد أن أثبت الإطلاق في هذه الصورة، أنه لم يذكر القيد بها في هذه الصورة الواحدة فلا يريد هذا القيد. أما في الإطلاق المقامي لم يذكر صورة أخرى، صورة ثانية، فلا يريد الصورة الثانية، وعادة تستعمل في الأشياء التي فيها تركيب. فإذا مثلا ذكر بعض أجزاء الصلاة فلا نستطيع أن نقول أنه لم يذكر جزءا آخر فلا يريد هذا الجزء. إذا نعم أحرزنا أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامي أقول نعم أستطيع أن أثبت هذا، لكن إذا ما أثبتنا أنه في مقام بيان تمام المراد فهنا لا أستطيع أن أقول بأنه لم يذكر الجزء الآخر، الصورة الأخرى، فلا يريد هذا الجزء. طبعا كيف نعرف أنه في مقام بيان تمام المراد؟ إذا نفس السائل يقول اذكر لي جميع أجزاء الصلاة، فيجيب الإمام على هذا السؤال، فالسؤال يكون عندي كأنه مفسر بأنه في مقام بيان تمام المراد، فلا بد أن تكون هناك قرينة على أنه في مقام بيان تمام المراد، وإلا فقط ذكر الأجزاء لا يدل على أن الإمام يريد جميع الأجزاء. ثم ذكر بعض تطبيقات قرينة الحكمة، فقال أن الأمر يدل على الطلب على نحو الوجوب، والبعض عن طريق الوضع، وقال البعض لا، عن طريق الإطلاق وقرينة الحكمة للوضع. فقال لأن الطلب غير الوجوبي، يعني إذا كان على نحو الاستحباب طلب ناقص محدود، وفي الإطلاق بالإطلاق نستطيع أن نثبت أنه طلب غير محدود، فيكون يدل على الوجوب عن طريق الإطلاق. ثم أتى إلى أقسام الطلب النفسي والغيري والتعيين والتخييري والعيني والكفائي، فالغيرية والتخييرية والكفائية تحتاج إلى تقييد، فإذا لم يذكر هذا القيد، طبعا على حسب النظرية الثانية، إذا لم يذكر هذا القيد فهو لا يريد التقييد. إذا طلب نفسي وغيري، تعييني وتخييري، عيني وكفائي، وإذا أراد أحد من هذه سواء غيرية تخييرية كفائية فلا بد أن يأتي بقيد، فإذا لم يأتي بقيد فهو لا يريد هذا القيد. إذا عندكم أسئلة على الإطلاق. يعني مفروض تراجعون أول شيء أنتم، حتى بعد ما يكون دائما يكون شيء جاهز، تكونوا أنتم هم تعملون، أقصد تراجعون كان وقت قبل الدرس حتى يكون على الأقل مراجعين أسئلة، الآن ما نبي نعطي أجوبة جاهزة، سندويشات جاهزة. لا أقصد قبل هالمرحلة مفروض أنتم تطالعون صح وغلط وتقولوا لي السؤال الصعب مثلا، يكون هالطريق أفضل، على الأقل واحد شوي يفكر هو وحاول أن يطبق هذه المعلومات عليها. من السؤال 38، على رأي الشهيد مثل كلمة إنسان موضوعة للطبيعة المطلقة على نحو الحقيقة، ونحتاج إلى قرينة للدلالة على الطبيعة المقيدة لأنها مجاز، أنتوا شو جاوبوا؟ خطأ. إذا قلتوا تفصيل ما تبون يعني. رأي الشهيد هو أنه لا يمكن تطبيق قرينة الحكمة في المعاني الحرفية لإثبات الإطلاق. يمكن في مقام الثبوت ومقام الإثبات يكون التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل الملكة وعدمها باتفاق الأعلام. نعم في مقام الإثبات، طبعا في الجواب تفصلون بينه في مقام الثبوت الصح شنو هو وفي مقام الإثبات شنو، مو بس بينه في مقام الإثبات تسكتون يعني تحذفون الثبوت، يكون في تفصيل بين المقامين. التقييد الثبوتي والإطلاق الثبوتي في عالم اللحاظ يدلان على التقييد الإثباتي والإطلاق الإثباتي في عالم الدلالة، العكس. الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس فأصبح معرفة هي حيثية الوحدة، تعيين. نعم اي ممكن تكتب نكرة فيصبح حيثية الوحدة. اذا ورد الدليل من الشارع يقول كذا كذا، نستطيع عن طريق الاطلاق اللفظي ان نثبت ان السورة ليست جزءا في الصلاة في المقام، طبعا بشرط ان يكون في مقام بيان تمام مراده بكلامه. الطلب العيني هو طلب شيء بعينه، يعني يحتاج طبعا طلب شيء، ما قلنا طلب العين يعني أن يكون عيني على جميع المكلفين، مو طلب شيء بعينه، لعب بالألفاظ هذا. الطلب العيني يعني من كل واحد من المكلفين يكون هذا واجب عليه، فطلب عيني يعني مطلوب هذا التكليف من جميع المكلفين. الطلب التعييني هو طلب الشيء عن طريق تعيين أحد المكلفين للقيام به، طلب شيء معين، ما له شغل بالمكلفين هنا. يعني العبارتين بالعكس لاعب فيهم، لاعب بالألفاظ. طلب التعيين تعيين شيء معين، تعيين شيء معين. فالطلب العيني طلب الشيء من جميع المكلفين. في مثال هذا بعد يأتي في بحث العموم 45. العموم والتخصيص خلنا نأتي بعد بحث العموم ناخذ إن شاء الله. لا في بحث العموم راح تصير عموم وخصوص، يعني عموم وتخصيص. طبعا طلب الأخت إن بحث العموم ما كان واضح، الآن مورد إن شاء الله الدرس القادم أحاول، يعني ما ناسي طلبها بأن بحث العموم ما كان واضح لما طرحنا، فإن شاء الله في الدرس القادم أحاول أوضح هذا البحث، بحث العموم ولو بشكل مختصر، لأنه واقعا بحث مو معقد هو، ولكن كيفية البحث في بحث العموم هو اللي كان معطي هذا التعقيد، وإلا هو بحث واضح استعمال لفظ معين يدل على العموم، هذا المقدار هو اللي كان كافي لنا. فدش شوي بعض الشهيد في بعض المباحث اللي قد يكون أكو نوع من التشويش حصل عند البعض، فإن شاء الله الدرس القادم بحث العموم أوضحه إن شاء الله. إن شاء الله إيه نعم، يعني أستمر أشوف على حسب الوقت إيش كثر يسمح لنا آخذ، على الأقل في هذه في الوقت نحاول نخلص إلى آخر البحث. في يوم الأربعاء إن شاء الله الدرس الأول راح نأخذ للمنطق، فعندكم فقط بحث الأصول، عندنا فقط الدرس الثاني يعني 5:30 الساعة 4:30، فلا تكون يوم الأربعاء، خلوا لي سنة ثانية حتى نأخذ شوي من المنطق، لأنه يعني يكفي عندنا درسين بالأسبوع لإنهاء هذه البحوث. إذا أكو أسئلة عندكم راجع في شرح ابن عقيل، خلي شوية تتحركوا معي. والمضاف إذا عندي حالة إضافة، أي مثلا آتني برجل قرية كما قلنا في المثال، فراجعوا إن شاء الله في بشهر أول شرح ابن عقيل عندكم، راجعوا في عادة بالألفية يتناولون هالأنواع التنوين، فشوفوا هناك الفرق التفصيلي منه، وتنفعنا إذا تكتبوا رقم تعطينا إياها حتى احنا نستفيد منها بعد. شرح ابن عقيل موجود عندي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.